بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله،
قال الله عز وجل:
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة.
أن هذا المسجد الكريم المبارك قد أعيدت عمارته انتحارا للمعدن المشارك في هذا المنبر النبوي الكريم، فأحببت أن أعيش مع حضراتكم اليوم في نهاية هذه الكلمات القرآنية الجميلة. بيوت أذن الله أن ترفع والبيوت هي المساجد. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع في الأرض الذي بمكة مبارك وهدى للعالمين. والقرآن العظيم تعالى أذن الله أن ترفع، أي أمر الله عز وجل ببنائها وعمارتها وتشييدها، وقال الحذر ايضا وانقطاع عظيمها. امر الله ببنائها وعمارتها وتشييدها وتعظيمها واكرامها. ولا شك ولا ريب ايها الافاضل ان عماره المساجد بهذه المعاني تجاره من اربع التجارات مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تشرح حين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى مسجدا يتجاهي به وجه الله تعالى بنى الله له عقيم دائم وعائله مسترجعه، وما اروع ان يعرف المسلم الذي لم يمر عليه المال الغايه من المال والوظيفه التي يجب ان يوظف المال من خلالها. فالمال بل دائم وعائله مسترجعه، واذا وضع الانسان هذا المال في التجاره السعيد في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسلم والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة المالي رضي الله عنه ثلاث أقصر عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما لقط مال عبد منصرفا ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد خلقه الله مالا وعلما، فهو يرتقي فيه رحمة من المال والعلم ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حقا، فهذا لأطول المنازل. وعبد رزقه الله علما ولن يرزقه مالا، فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي لزينت المساجد، لأنفقت على الفقراء والمساكين، لأنفقت على اليتامى والأرامل، لأنفقت على طلبة العلم، لوظفت هذا المال في أبواب الخير. عبد رزقه الله علما ولن يرزقه مالا، فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم: فهو من بيده فأجره ما سواه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يقصر في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق والفجور والجهل والمعاصي، قال صلى الله عليه وسلم: فهو من يده فوزره ما سواه. فمالك أخي الحبيب هو ما تقدمه في دنياك بيديه، أما ما تتركه بعد موتك فهو يورثه. ولذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه رضي الله عنهم يوما وقالوا: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه مسلم وأحمد من حديث عبد الله بن شكير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي وهل لك من مالي إلا ما أكلت فأبيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. لا أريد أن أطيل النفس في كل كلمة، لكنني أود أن أؤكد على أن رفع المساجد وعمارة وتأييد وبناء المساجد من أعظم التجارات المربحة مع الله سبحانه وتعالى. لكن قد يتألم الآن كثير من أحبابنا ممن لا يجدون النفقة لعمارة وتشييد المساجد، وهؤلاء بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الذي لم تدعوه لتعد أيضا في الدنيا والآخرة، كما سأبين الآن في شرح هذه الآيات الكريمة. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الحديث أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فيا من لم تستطع أن تشيد المساجد أو أن ترفع بناءها وعمارتها، أعوى السبيل من غدا إلى المسجد أو راح، من أتى المساجد في الغدوة إن تستطيع أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أوراق والنزل وما يعد ويهيئ للطيف من كرامة. وأرجو أن تتخيلوا معي أيها الأكارم نزلا يعدوه ويهيئوه مالك الملك ومالك الملوك جل جلاله. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في عند أصحاب السنن السند الصحيح من حديث هريرة بشر اسمع البشرى اسمع البشرى بشر البشائين إلى المساجد في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة. اللهم أسلم لنا نورنا يوم القيامة. بشر البشائين إلى المساجد في الظلم بالنور الثاني يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين
وأقولون والرأس والذهان لا حرج أن تبذل مثل ما بذل أولئك الرجال. انظر إلى تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بقوله وينذر فيها اسمه أي ليوحد فيها الله أو ليتلى فيها كتابه. ألا تستدرك معي أن الأمة الآن إلا من رحم الله قد هجرت القرآن وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألا تتفق معي أنك ترى إقبالا على القرآن تلاوة وسماعا وتذكرا في رمضان ثم ينقطع كثير من هذا الخير بعد رمضان؟ القرآن أيها الأفاضل لا ينبغي أن تهجره الأمة، يجب على الأمة أن تتلو القرآن في قلوب الله وفي ذنوبنا وفي شوارعنا ومصانعنا ومزارعنا، نحول القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لا يجوز للأمة أن تهجر القرآن، بل يجب على الأمة أن تعود إلى القرآن سماعا وتلاوة وتنبرا وعملا بالقرآن في كل مجالات الحياة لن نرد على أولئك السفهاء الذين يحرقون كتاب رب الأرض والسماء بالخطب والناس ولا بالمظاهرات الخاطبة. فنحن لا نقر لله بهذا، بل سنرد على أولئك السفهاء بحفظ القرآن وتحفيظه لأولادنا ونسائنا وبناتنا وبتدبر القرآن وبتحويل القرآن في واقعنا وحياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذا هو قصد العملي، إذا عاد بشرية القرآن في حياة الأمة يتحول إلى واقع عملي خلقي سلوكي إبداعي إنتاجي عظامي في كل مناحي الحياة، حينئذ تتفق مع نفسها وصف وصف لتتدبر من جديد هذا الكتاب وهذا القرآن. فاشهدوا للقرآن شهادة عملية بتطبيق القرآن في بيوتكم وأحوالكم ومعاملاتكم إلى واقع الحياة. وأرجو ألا تعلق الخطأ دائما على غيرك، لماذا لا أبدأ بنفسي وببيتي؟ ولماذا لا تبدأ بنفسك وببيتك؟ لماذا لا يبدأ كل مسلم بتحويل القرآن في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ وأنا أؤمن أن الجسد لا يمكن على الإطلاق أن تنفض إلى قاعدة جبل إلا إذا كانت امتدادا طبيعيا لهذه القاعدة. لا يمكن أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك ثمرة المطرة أو بطيخة المثل. لابد أن تزرع الشجرة الليمون لك ليمونة. فعودوا إلى القرآن أيها الأفاضل، عودوا إليه تلاوةً، عودوا إليه حفظاً، عودوا إليه تدبراً، عودوا إليه تطبيقاً وعملاً وتخلقاً لأحكام القرآن. ومن أطلع وأجمل قولاً منا أمنا قول أمنا الطاهرة الحضان الطجان قول الصديقة بنت الصديق قول عائشة رضي الله عنها وهي تصف رسولنا بقولها كان خلقه القرآن. أحباب، لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناهية وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا. فإن دولة الإسلام بناء شامل لا يقابله بناء في مدة لا تساوي في حساب الدم شيئا على الإطلاق. اسمع، وذلك يوم نجح في أبي وأمي وروحي بالضبع عشرات الآلاف من النسخ من القرآن الكريم ومن المنهج الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم نطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول القرآن والسنة في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألف شروق وعظمة وروعة وإخلاصا وصدقا وشهادا ورجولة وبناء وفداء وتحذيرا حتى انبهرت عقول أعدائهم قبل أن تبتدر عقول الأتباع المؤمنين الموحدين لله المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لأقول ألف لام من حرف، بل ألف حرف ولام حرف ولين حرف. والحديث هو من بلد سند صحيح من حديث مشهور روى مسلم من حديث أبي قمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. روى مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما قمامتان أو غيالتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواب تحاشان عن صاحبهما يوم القيامة. ما أحوج الأمة ورب الكعبة إلى القرآن، بل ولن تعز ولن تمكن ولن تنصر إلا إذا عادت إلى القرآن. نريد أن تدوي بيوت الله بالقرآن، ونريد أن تدوي بيوتنا بالقرآن. وأنصح أن تعود الكتاب مرة أخرى إلى المساجد وإلى الدور وإلى كل مكان. نريد ردا عمليا بأدب، نريد ردا عمليا بحكمة ورحمة على أولئك الذين يعرفون الحظ على القرآن، بأن تقول: يا رب لقد نظرت هذا الولد وهذه البنت ليحفظ هذا الولد كتاب الله ولتحفظ هذه البنت كتاب الله. نريد أن تحرص كل أسرة على الأقل أن تخرج من بيتها حافظا لكتاب الله، عاملا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقهر عليه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن يوحد فيها ربنا أو يبدأ فيها كتابه، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها في الغدو والأصال رجال. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الرجال. التسبيح في اللغة هو التنزيه والتقديس، التنزيه والتقديس. يسبح ربنا سبحانه وتعالى في هذه البيوت وفي هذه المساجد بالغدو، والغدو جمع غداء وهي أول نهار إلى وقت الزوال، والآصال جمع أصيل وهو وقت العشيق من بعد الزوال إلى آخر الليل إلى قبيل المجد. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هل وقفت على معنى كلمة رجال؟ فيها إشارة بينة إلى علو همم أولئك الذين يعمرون مساجد الله، فيها إشارة إلى صدق نواياهم وطهارة فرائضهم. رجال، ما أكثر الذكور وما أقل الرجال. الذكور كثير والرجال قليل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أصحاب همة عالية لا يعيشون لأنفسهم وأولادهم وبيوتهم، لا يرددون هذه الكلمات المهزورة: خليك في حالك يا مولاي، امشي جنب الشيخ، الشيطان له هداه، رب العالمين انت هتغير الكون، انت تنفخ في ارض مقطوع. يا مولانا الاعداء عنقوهم اقمار صناعيه نقص رقم الفانيليا بتاعتك انت واقف على المرمى. ارشاد لتظل الامه مهزومه نفسيه مشلوله الفكر والحرج. لا تنهمك ولا تخلص مهما كان حجم الابتلاء. لا تتصور ان الاسلام قد انتهى بوقف الفضائيات، ابدا. كان الاسلام قبل الفضائيات وسيبقى الاسلام بعد الفضائيات، ولا ينتظر منا احد ان يدير أغفر الراحمين.
الله.
لا تجهل ولا تجهل ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الأفاضل. نريد هدمة على قدر أهل العزم تحت العزائم. وعلى قدر أهل العزم تحت العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. وبعضه في عين الفقير صغارها وبعضه في عين العظيم عظمهم. وإذا كانت النفوس كبارا شعبت في مراتها الأجسام. نريد الرجال الذين يعمرون بيوت الله بالتكبير والتهليل والصلاة والذكر وقراءة القرآن والصيام والتعبد وتصحيح التوحيد وتصحيح السنة والشهادة بالدين والثوب عن ثوابت وأصول وأركان هذا الدين عن القرآن والنبي والصحابة. رجال أطهار أبرار أخيار يشهدون للدين شهادة عملية. احفظوا اليوم هذه الكلمات يا شباب الصحوة. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله جل وعلا هي أن نشهد للدين شهادة عملية على أرض الواقع. كل منا في موضع كتاب وتخصص وعطائه. أنا لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر المسالك. لو أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يحول الصحابة جميعا إلى دعاة على منابر المساجد لجعلهم دعاة على منابر المساجد. أبدا لم يفعل ذلك وهو أعظم من ربى وأشرف من قال. خالد له دور وزيد بن ثابت له دور عبد الله بن مسعود له دور ومصعب بن عمير له دور ومعاذ بن جبل له دور وعمر بن الخطاب له وظيفة والصديق له غاية كل له وظيفة. لم يتحول الصحابة جميعا إلى دعاة على منابر المساجد. وأنا لا أريد أن يتحول شبابنا كلهم إلى دعاة على منابر المساجد. بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد. ألا وهو منبر الإسلام. الطبيب في عيادته والمهندس في مصنعه والتاجر في مبلده والطالب في مدرسته وجامعته والدولة المسلمة في بيتها تقف ورافض وشهد تدفعه إلى الحلال ولتربي أولادها وبناتها في غيبة الرجل الطويل عن البيت تمد هذه الأمور القاضية والطائلة. نريد أن يشهد كل مسلم وأن تشهد كل مسلمة من لحجابها وتوحيدها وتمسكها وتربيتها لأولادها شهادة عملية لهذا الدين. نريد رجالا أيها الأطهار. نريد رجالا أيها الأخيار. كل أمم الأرض تحتفظ برجالها. كل أمم الأرض تدخل بأبنائها. وأنا أقول بكل ثقة إن حق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة وارتضاء بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. ألم يقل ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنا أقول بكل ثقة كانت أمة النبي ولا زالت ولا تضل خير أمة أخرجت للناس. ولا ينبغي يا أحبابي وأنتم في الفؤاد تشهدوا الله لا ينبغي أن تشركوا الأمة من خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل القهر. فطالما مرت الأمة بكثير من مراحل الحس والتفكير فلا تشرد الأمة من خيريتها لضعفها الذي تمر بها الآن. لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد الآن على وجه الأرض أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى أفلا نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. رجال ما صفاتهم يا رب؟ لا تلهيهم تجارة. أنا أشهد لكم بأن التجارة ما شغلتكم عن الله لأنني أعلم أنكم هنا من الليل سأقول من الصباح من هذه شهادة لكم يا أهل حجاج الفروض، شهادة لكم بفضل الله. لقد مر عقبين عباس وعقبين مسعود على أناس في السوق، تركوا كتابتهم وانطلقوا إلى بيوت بيت بارك تعالى للصلاة، فقال عباس بن مسعود: هؤلاء ممن نزلت فيهم الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شهادة لكم يا من فكرتم لبيت الله، شهادة لكم يا من تعانون حتى الوقوف لا يستطيع أحدكم أن يقف على قدميه في هذا الزحام القاتل، شهادة لكم يا من تجلسون خارج المسجد بالآلاف بل كما أخبر الناس عشرات الآلاف، شهادة لكم، شهادة لكم أشهد لكم بهذين هذين الله جل وعلا أنكم ممن لم تشغلكم التجارة عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا ذكر الله البيع بعد التجارة مع أن البيع فرض من أفراد التجارة؟ فالتجارة بيع وشراء، لماذا فرض الله البيع؟ لأن ربح البيع متحقق، أنت تبيع وتقبض، وهذا تهفو إليه كل النفوس، ومع ذلك فهم تركوا حتى البيع، وإن كان ربحهم منجزا متحققا تركوا حتى البيع وأسرعوا إلى بيوت الله جل وعلا ليذكروا الله جل جلاله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أنا أعلم يقينا أنه لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحمل من الهموم ما الله به عليه، على الأقل يحمل هم الأمة، يحمل هم الدين، يحمل هم الدين، فما من مسلم إلا وله همه بل له همومه، فما أحوجنا إلى الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا أردت أن يطمئن قلبك حبيبي، إذا أردت أن يزول همه، إذا أردت أن ينجلي كدرك، إذا أردت أن تشعر بالسكينة والأنس والطمأنينة، إذا أردت أن تستطرح قليلا وأن تبتعد عن ساعة الهموم والآلام الطاحنة إن كانت متعلقة بأمر الدنيا، فما عليك إلا أن تذكر الله جل وعلا. فبذكر الله يطمئن قلبك، بذكر الله يهدأ قلبك، بذكر الله ينشرح صدرك، بذكر الله تسكن نفسك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، اسمع وانتبه، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة أي بالمحافظة عليها في بيوت الله، في مواقيتها، وبآداب أركانها وواجباتها وسننها، هذا كله يندرج تحت هذه اللفظة، وإقام الصلاة. ما أحوجنا إلى أن نجدد الصلة بربنا بالصلاة أيضا، يبقى قرآن، يبقى توحيد، وقرآن، وذكر، وصلاة. من هو ربنا؟ لنفعل في دنيانا وقرآن. أرأيت لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى من دوره شيء؟ أيبقى على بدنه شيء من المدارة والمشاكل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك ما كان الصلوات الخمس ينفر الله بهن الفضائل. والحديث الصحيحين، وفي الصحيحين ايضا من حديث الدريرة: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوة صوابه احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. الله الله الله. احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. ولا يزال في صلاه من طلب الصلاه لم تزل الملائكه تصلي عليه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال العبد في صلاه من طلب الصلاه. أيها الأفاضل، لا تضيعوا هذا الخير وهذا الفضل، فاحرصوا على بيوت الله وأسرعوا إلى بيوت الله، إلى المحاضن التربوية الطاهرة في الأرض. فلا أسمي الآن المساجد في زمن الفتن، أقول المساجد هي سفينة نوح، سفينة الإنقاذ، سفينة النجاة. يا شباب أنتم تعيشون عصر الفتن، والله إنه عصر الفتن، فأسرعوا إلى سفينة النجاة. لا أقول اتركوا الجامعات، لا أقول اتركوا التجارات، لا أقول اتركوا الإنتاج والعمل والإبداع والعطاء، لا لا لا، وإنما أقول من وجد عنده ورقة من الوقت فلنسرع إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لينفذ في هذه المحاضن التربوية الطاهرة، وتوصي إخواننا من القائمين على أمر المساجد من أهل العلم والسنة أن يفتحوا صدورهم قبل أن يفتحوا أبواب المساجد إلى إخواننا وآبائنا وأطفالنا. ولا يجوز أبدا أن نعنف أحدا أو أن نوبخ أحدا أو أن نحرج أحدا، ولو أخطأ طفل من أطفالنا أو والد من آبائنا، فمن حكمة البالغة والرحمة والتواضع والأدب الجم نصحح الخطأ، ولنا في خير معلم الأسوة والقدوة، كما في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: دخلت الصلاة يوما خلف رسول الله فعطف أحد الخلق، صحابي عطف الصلاة، فمعاوية بن الحكم السلمي يقول له: يرحمك الله، هو بالصدر والنجم. قال: فما من قوم بأبصارهم، يعني بلغة المسلمين بلغوني، يعني نظروا إلي نظرا فيه حدة، فما من قوم بأبصارهم، فقلت لهم: تكون له هو بصلي، وأتبلى أمي يا ما شكلكم تنظرون إليه، أنتم تبصون إليه كده. قال: فضرب القوم بأيديهم على أبصارهم: أسكتونني أو أصمتونني؟ فسكت. قال: فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما شهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. أرجو من أحبابنا من أهل التوحيد والسنة أن نتأسى جميعا بهذا الخلق النبوي الراقي وبهذه الأخلاق النبوية السامقة، لنعلم آباءنا بأدب، لنعلم أطفالنا بحب ورحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين. أكمل ما تبقى في عجالة، فليس من الفقه أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومعه. أحبتي الكرام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصوات رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر إلى ثمرة إقامة هؤلاء الرجال للصلاة تظهر عليهم خارج بيوت الله بإخراج الزكاة. هل التفتتم إلى هذه اللفتة القرآنية البديعة؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكأن إيتاء الزكاة ثمرة حلوة لمن دخل بيت الله جل وعلا وأقام الصلاة وسبح الله بالغدو والآصال، وذكر الكبير المتعال وإيتاء الزكاة، كل هذا لأنهم كما قال ربنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل وقفت يوما في ساحة محكمة أمام قاضي من قضاة الدنيا؟ انظر معي، أهو الحاجب يدخل إلى قاعة المحكمة بين يديه القضاة يصرخ ويقول محكمة، فتصمت القاعة ويجلس القاضي ويبدأ في قراءة دباجة الحكم ثم ينطق بالحكم. انظر إلى وجوه الناس، انظر إلى الصورين، ترى الصورة تعلو وتهبط، ترى القلوب وكأنها تقفز من الحناجر في قاعة المحكمة، ترى الدموع تنهمر مغارا على بعض الوجوه، وإذا نطق بالحكم ربما يصرخ هذا ويصرخ ذاك. كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا. فهل فكرت في ساعة ستقف فيها عالي من ذات المالك الملك جل جلاله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تذكر معي هذا المشهد وقد قضي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها، والبشرية كلها تخرج من القبور حفاة عراة غرلا يتبعون الداعي الذي جاء ليقوده إلى أرض المحشر للوقوف بين يدي الملك العدل الحق سبحانه وتعالى. وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر تكاد هو أن تقفز من الحناجر من شدة الهول والفزع، فالشمس فوق الرؤوس وجهنم في أرض المحشر تسبر وتفجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. ولكن الأطهار الأبرار في بيوت العزيز الغفار يخافون هذا اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لكن فجروا يا أخيار، يا أهل التوحيد والقرآن، أبشروا يا أهل المساجد فأنتم أهل الأمن والأمان، إن المتقين في مقام أمين، لا تشعرون بالفزع إن فزع الناس، ولا تشعرون بالخوف إن خاف الخوف. نعم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس أحسن ما عملوا الجنة، وقال بعض أهل التفسير ويزيدهم من فضله أن يشفعهم في من يستحق الشفاعة من أقوامهم. هذه زيادة، ومنهم من قال بل يجزيهم الله أحسن ما عملوا الجنة ويزيدهم من فضله، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة والزيادة. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فأقولون ما لنا للنظر وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فأقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. اقرأوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقرأوا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، بل وفوق كل ذلك يقول ربنا والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن هنالك رزقا بعد كل هذا لا يعلمه إلا من يرزق من شاء بغير حساب. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا فرع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذمة إلا غفرته، ولا مريض إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. رحمت ولا عاصي بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته ونفذته ولا حاجة هي لك رضا ولما فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اقر عيننا بوصاف الإسلام وعز المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة الحافظة على الخير يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب الغنوات المسلمة ردها إلى البث والفصل والنور ردا جميلا. اللهم لا تحرم الأمة من هذه المنازل المباركة. اللهم لا تحرم الأمة من هذه المنازل المباركة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم ردنا جميعا إلى ما يرضيك ولا تستخرج منا إلا ما يرضيك ولا تدمنا إلا على ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب النجاح والستر والتوفيق والسداد لاولاد المسلمين. اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واصل اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وما كان التوفيق بين الله وما كان الفضل إنه سهوة الرجال بيني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون شكرا معرورا على وجهي إلى الجنة ويوم فيه في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكر به وأشكر.